بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مسألة جديدة إن شاء الله تعالى. سألني أحد الأخوة الفضلاء من مرشدي الحجاج أنه ثلاثة أيام قضاء الحاجة التي تستحق في المدينة، هل يمكن أن ننهيها قضاء عما في الذمة بغافة من استحبابها، يعني في نفسها كعمل؟ وردته سؤالا غير محرر في الرسالة العملية وحدود القناع، يعني ورأيته يستحق أن يبحث فيه في مسألة مستقلة. فمسألتنا إذن هي هذه: هل يجوز للمسافر لم نية قضاء الصوم عما في الذمة إلى نية صوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة؟ هذا إذن هو السؤال. من نافلة القول الحديث عن عدم جوازه وعدم صحة الصوم في السفر، دلت الآيات الكريمة على ذلك والروايات متواترة في ذلك. إذن ما نحتاج إلى هذه المقدمة، وإنما نبدأ من خصوص مسألتنا. وقد استثني من عمومات النهي عن الصوم في السفر عدة موارد، طبعا منها ما نحن فيه: صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة، وهذا الاستثناء بالأدلة المعتبرة حيث وردت عدة روايات في استحباب هذا الصوم. منها الأولى صحيحة معاوية بن عمار في الكافي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صم الأربعاء والخميس والجمعة، وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الإسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله، وادع بهذا الدعاء لحاجتك، وهو: اللهم إني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأن تفعل لي كذا وكذا. إذن هذه الصحيحة في الكافي، وفي الوسائل موجودة الروايات، لكن ليس في كتاب الصوم، وإنما في نهاية كتاب الحج فيه باب المزار، أبواب المزار وما يناسبه، الباب الحادي عشر. وهي طبعا مسألة تستحق أن نلحقها بكتابنا صوم المسافر المطبوع الموجود، فهذا يلحق به. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام. هذا فقرة جديدة ننتفع بالالتفات إليها: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة. تفصل أكثر من الرواية السابقة مع ما فيها من الفقرة الأولى: إن كان لك مقام بالمدينة. ثم يقول: فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام فافعل إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة. الكيفية تذكرنا بأحكام الاعتكاف في المساجد من حيث هذه الممنوعات والصوم إلى آخره: ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار إن استطعت كل ذلك. قال: فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل. إلى أن قال عليه السلام: فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى. من هنا ربما انتزع عنوان الفقهاء، انتزعوا عنوان ثلاثة أيام قضاء الحاجة، لأن فيها دعوة إلى أن تسأل حوائجك. الثالثة صحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، فتصلي بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الاسطوانة التي عند القبر، فتدعو الله عندها، ليس فيها شيء جديد عن سابقاتها. الرابعة رواية مراجم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنه خير له، إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان، فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس فلانا، فكيف من كاس في أمر آخرته؟ هو أجدر أن نقول ما أكيس فلانا. إن شاء الله يجعلنا من الكيسين في أمر الدنيا والآخرة، نحن ليس فقط في الآخرة، لا في الدنيا، المؤمن كيس فاطن. الرواية الخامسة مرسلة رواه ابن قبلويه في المزار قال: روى عن بعضهم عليهم السلام قال: إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام فأتم الصلاة. هذه فقرة جديدة دخلت إذن في الروايات في مرسلة ابن قولويس، فأتم الصلاة وليس فقط تصوم، وكذلك أيضا بمكة إن أقمت ثلاثا فأتم الصلاة. فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت يوم الأربعاء وصل ليلة الأربعاء عند استوانة التوبة، وهي استوانة أبي ذبابة التي ربط إليها نفسه، ثم ذكر مثل الحديث الأول. هذا مجموعة روايات فيها معتبرة صحيحة، فنكون قد خرجنا بهذه الروايات المعتبرة من عمومات النهي عن الصوم في السفر بهذه الروايات التي رخصت في الصوم ثلاثة أيام في المدينة. هذه نستطيع أن نسميها المقدمة الأولى. الآن نتحدث عن سؤال: هل يجوز أن أضم نية القضاء إلى هذه النية أن أصوم ثلاثة أيام قضاء الحاجة؟ أتم خالي مطلوب في ذمتي قضاء صوم رمضان، خليني أن يبيها أيضا وأضم نية إلى نية. فإذا المقدمة الأولى كأنها الآن هذه تامة والأدلة عليها، فهذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي أيضا نذكرها لك ناس إن شاء الله للنتيجة: لا شك أن المورد قابل في نفسه لتداخل النيات. الآن حضرتك تريد أن تضم نية إلى نية، والأصل عدم التداخل إلا أن يجوز التداخل، كل نية تشكل تكليفا بنفسها. تريد أن تداخل بين النيات كغسل الجمعة والجنابة تداخل بينها، وغسل الزيارة تعتبر إلى آخره، نعم المورد قابل لضم النيات. صلاة الغفولة ركعتين تنيها من نافلة المغرب لا بأس، مورد قابل لضم النيات، لكن ليس كل مورد بالتأكيد قابل لضم نية إلى أخرى. فالمقدمة الثانية أيضاً ملخصها أنه المورد قابل لضم النيات، فلا بأس أن تصوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة وتضم معها نية قضاء ما في الذمة، المورد قابل لذلك. هذا له نظائر كثيرة في الفقه. إذن المقدمة الثانية: لا شك أن المورد قابل في نفسه لتداخل النيات كاعتبار صوم ثلاثة أيام الاعتكاف قضاء عما في الذمة. ما المعنى؟ تريد أن تعتكف في مسجد الكوفة في غيره ثلاثة أيام وتصوم، وهذه الثلاثة أيام هم هي ثلاثة أيام الاعتكاف وهم تنويها قضاء عما في الدين، ما المانع؟ مورد قابل للتداخل. أو جعل قضاء أيام شهر رمضان في شهري رجب وشعبان لتحصيل فضولتهما، ممكن يأخر قضاء شهر رمضان إلى أن يدخل عليه رجب وشعبان فينوي القضاء، حتى هم هو قاضي ما في الذمة، هم هو محصل فضيلة الصوم في رجب وشعبان، لا يوجد مانع من ذلك، لا دليل عليه. في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام قضاء من شهر رمضان أخرنا ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته، فإذا كان شعبان صمنا وصام معهن صلى الله عليه وآله. إذن الآن مقدمتان تامتان: مقدمة الأولى أن الرخصة ثابتة بالدليل المعتبر لصوم ثلاثة أيام، لا تقول أني مسافر، لا هذا استثناء من عدم جواز الصوم في السفر، والمورد قابل للتداخل، فمن مانع إذن أن نضم نية القضاء إلى نية صيام ثلاثة أيام قضاء الحاجة في المدينة، كأنه إلى هنا نتيجة لا بأس بها، يمكن القول بالجواز، والنتيجة إذن جواز ضم نية القضاء إلى نية هذا الصوم. وبعد تدري بحث الخارج لابد أن إشكال من هنا تعليق من هنا، وفإن قلت هناك وتأكيد، إن قلت أن الفقهاء عينوا هذا الصوم استثناء من النهي عن الصوم المندوب في السفر لا من عموم النهي عن الصوم في السفر، فتسرية الحكم إلى الواجب وهو صوم القضاء مشكل بل ممنوع. لو تدخل الرسالة العملية شوف وين مذكور هذا الموضوع، يقول أن الصوم في السفر غير جائز سواء كان واجب أو سواء كان مستحب، ومن الصوم المستحب اللي أيضا يقولون مشمول بالنهي في السفر يقولون إلا ثلاثة أيام قضاء الحاجة في المدينة. فإذن هذه الرخصة هذا الاستثناء وارد استثناء من الصوم المندوب، هذا الصوم اللي الآن تريد الذمة أنت صوم واجب، فهذا كان خارج عن العنوان الذي نحن فيه. هذه الرخصة هذا الاستثناء ورد من الصوم المندوب في السفر، وأنت تتحدث عن قضاء ما في الذمة اللي صوم واجب، فكيف يشمله العنوان؟ إيش كه؟ قلت إن الروايات نظرت إلى جواز هذا الصوم مستقلا، فقرأنا الروايات، أما العنوانة المذكورة فهي في كلام الفقهاء، فلا تكون إذن هذا العنوان حجة علينا من أصله، هذا التصريف فني من قبل الفقهاء، وإلا الروايات ما استثنته بعنوان الصوم المندوب في السفر مطلق. هذا إذن إشكال بسيط، خلنا عبر لأشكال آخر، وقد يشكل على الإجزاء من جهة أن الرخصة في صوم ثلاثة أيام في المدينة قد وردت بقيد قضاء الحاجة، فأي عنوان آخر للصوم يبقى تحت عمومات النهي عن الصوم في السفر. إشكال صار نسبيا الآن أقوى، هنقول نتقدم بالإشكالات، أنه الرخصة في هذا الصوم ولا ثلاثة أيام صوم وأنت مسافر خو على خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي عدم صحة الصوم في السفر. الآن أنت تقول أنا عندي روايات أجازت لي هذا الصوم، أجازته بأي عنوان؟ بعنوان صوم ثلاثة أيام قضاء الحاجة في المدينة، فالرخصة مقيدة بهذا العنوان، أي عنوان آخر تريد تقترحه تريد الضيفه هذا مشمول بعمومات النهي عن السفر، ما وردت رخصة فيه، الرخصة وردت بعنوان قضاء الحاجة، فأي عنوان آخر أي فرد آخر من أفراد الصوم تريد أن تضيفه هذا ليس داخلا في الاستثناء، والرخصة يبقى تحت العمومات، ويكفي الشك في صحته لإبقائه تحت هذه العمومات، أي فرد شك في دخوله في الخاص يبقى تحت العهد، أخو القاعدة موجودة في علم الأصول، فمن مجرد الشك بأنه هل يمكن أو لا يمكن يبقى تحت العام، وهو علامات النهي عن الصوم في السفر، فلا بد من عندك أنت من دليل مجرد الشك في دخول تحت الخاص عندنا عام، وهو المنع من الصوم في السفر. جاء خاص قال إلا 3 أيام قضاء الحاجة في المدينة. الآن تشك هذا الفرد وهو صوم القضاء في 3 أيام ممكن لو ما ممكن، هو الشك في دخول تحت الخاص يبقي تحت العام وهو عمومات النهي. فلذلك قلنا يكفي الشك في صحته، صحة هذا الفرد لإبقائه تحت هذه الأمور. مضافا إلى أن الأصل الجاري في المقام وهو الاحتياط يقتضي ذلك. اشتغال الذمة اليقيني يحتاج فراغا يقينيا. أنت مشتغل الذمة يقينا بالقضاء، والآن تشك بمقدار ما أنه هل لو ضممت هذه النية إلى هذه ممكن لا لا. الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. أنت الآن ما عندك فراغا يقينيا، لو صمت الاحتمال أنك مشمول بعمومات النهي عن السفر، عن الصوم في السفر. هذا الاستثناء ورد لاستحباب قضاء الحاجة في المدينة، تصوم في السفر وأنت، فهذا إذن يكون لا يوجب فراغا يقينيا. فالأصل الجاري إذن في المقام هو الاحتياط. ويجاب هذا الإشكال إذن بوجوه. واحد، أن تقييد هذا الصوم بقضاء الحاجة ورد في كلام الفقهاء وليس في كلام الإمام عليه السلام. نعم ورد في بعض الروايات سل حاجتك فإنك حري أن تقضى ونحو ذلك، وهذا لا يقيد رخصة الصوم بها، وإنما هو بيان لبعض فضائل هذا الصوم وثمراته، كما في كثير من الأعمال التي تذكر فيها بعض الفوائد من دون تقييد بها. كثير في أعمال السنن، في كتب السنن والمستحبات، كثير من الأعمال المسنونة، هذه لطلب الرزق وهذه لطلب الولد وهذه لطلب، لا يعني التقييد، تبقى هي طاعة عبادة مكونة من صلاة ركعتين أو صوم أو صدقة أو أي طاعة أخرى. هذا من ثمراتها، من فوائدها اللي ترتجى من أداء هذا الفعل من دون أن تقيد به. ممكن صلاة ركعتين شكر لله تعالى مثلا تجعلها ركعتين من نافلة الليل مثلا، أو من نافلة، أو ركعتين زيارة تجعلها من مثل ركعتين نافلة الظهر أو نافلة العصر وإلى آخره. هذا ما يمنع من التداخل، هذا ليس تقييدا للنية، وإنما هذا لبيان ثمرة من ثمرات هذا الفعل أن من أدى هذا العمل تقضى حاجته. هذا إذن ليس قيدا فيها، وإنما بيان لبعض الثمار العاجلة التي تحصلها مضافا إلى الثمار الموجودة في الآخرة. طبعا لذلك يمكن أن ننبه وجدان من يعترف بهذا الاعتراف، نقول لو واحد صام هذه 3 أيام في المدينة بحسب الكيفية اللي تريدها من دون أن ينوي قضاء الحاجة، لكن استحباب الفعل عمله صحيح لولا لا يستشكل على عمله، إذا لو كانت هذه هذا الجواز وهذه العبادة مقيدة بنية قضاء الحاجة وطلب الحاجة، هو لكان هذا العمل غير صحيح. فلو أتى بالفعل مجردا هكذا لاستحبابه من دون نية طلب حاجة في المدينة، ما رأيكم تقولون بصحته لولا؟ يقولون بصحته، فإذا هذا ليس قيدا. لو كان قيدا فكان هذا العمل غير صحيح لأنه مقيد بطلب قضاء الحاجة. فإذا هذا في المنبه وجداني نسمي أحيانا استثارة وجدان الخصم وإلفات نظره. إذن والشاهد على عدم التقييد أنه لو صام 3 أيام قربة إلى الله تعالى من دون نية قضاء الحاجة فلا نقول بعدم صحة صومه. إذن هذا ليس تقييدا حتى تلزمون به. ويظهر من بعض الروايات المتقدمة أن الفعل أقرب إلى الاعتكاف وصومه، أن الفعل أقرب إلى الاعتكاف وصومه لا ينافي ظن نية القضاء إليه، كما قرأنا من كيفية الثلاثة أيام والأعمال والتروك المرافقة له، وكأنه اعتكاف، اعتكاف ثلاثة أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. والاعتكاف كما نعلم صوم الاعتكاف الثلاثة أيام لا ينافي أن يضم قضاء الحاجة إليه. إذن هاي الرد الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني ويتفرع تقريبا على الأول، لو تنزلنا، الجواب الأول كان هذا العنوان ليس في الروايات وإنما الفقهاء عنوا صوم ثلاثة أيام الحاجة. نعم الروايات ذكرت أنك إذا قمت بهذا الفعل وطلبت حاجتك تقضى إن شاء الله، كما يقال من زار الحسين كذا كذا قضيت له الحاجة. مو يعني أن الزيارة مقيدة بهذا، لا، هي واحدة من الأمور التي تحصلها من خلال الزيارة وليس تقييدا. الفقهاء عنونها صلاة ثلاثة أيام قضاء الحاجة، لا، ليس الروايات عنونتها وقيدها. ثانيا، جواب الثاني، لو تنزلنا وقمنا بوجود هذا العنوان في الروايات نفتر، فإنه على نحو الحيثية التعليلية لا التقييدية، أي أن العنوان قضاء الحاجة وصوم لقضاء الحاجة علة لجوال المنع من الصوم في السفر وتحوله إلى الاستحباب، وليس قيدا في الرخصة. هكذا نفهم أن المقام ثلاثة أيام في المدينة فرصة للطاعة، فهذه علة لزوال المنع من السفر والنهي من الصوم في السفر وحصول الرخصة، ولذا فهو قابل لظن أي نية أخرى بعد ارتفاع الحظر. فإذا لم نفهمه من الروايات أن قضاء الحاجة ليس لنا أن هذا العنوان للصوم، أن الصوم لقضاء الحاجة في المدينة، فحيثية تعليلية وليست تقييدية. ثالثا، الجواب الثالث، أن الرواية صريحة بأن المصحح للصوم هو مقام ثلاثة أيام في المدينة لا أزيد. رأينا أكثر من رواية مثل الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار في التهذيب، إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، وكذلك رواية أخرى قرأناها. إذن فالمصحح للصوم هو مقام ثلاثة أيام في المدينة لا أزيد، هذا هو الذي يسوغ الصوم، وهذا الذي هو يزيل المنع عن الصوم في السفر. فلسانها كلسان صومنا النوى الإقامة عشرة أيام في غيرها من البلدان. احنا مؤدنا من نوى عشرة أيام إقامة وهو في السفر يتم صلاة ويصوم، فكأنه لخصوصية في المدينة، ما تحتاج المدينة إقامة عشرة أيام حتى تصوم في السفر، ثلاثة أيام في المدينة كافية، خصوصا مع تعبيره إن كان لك مقام. إذا افترضنا أن كلمة مقام وإقامة وتقيم هنا بالمعنى الاصطلاحي الذي يوجب الصوم، فإذن كأنه المدينة لخصوصية جعلت الإقامة المبيحة لتمام الصلاة وللصوم في السفر ثلاثة أيام مو عشرة، واستعمل الإمام لفظ الإقامة، نقدر نستدل بذلك. فلذلك قلنا لسانها، لسان هذه الروايات في المقام، كلسان الوارد أنه من نوى عشرة أيام في السفر أتم صلاته وصامه، فكأن الإقامة ثلاثة أيام في المدينة تعدل إقامة عشرة أيام في غيرها من جهة تصحيح الصوم. نعم كل صوم في السفر هنفترض كذا صوم في السفر غير جائز إلا إذا أقمت عشرة أيام في سائر البلدان، في سائر الأماكن، في المدينة ثلاثة أيام تقيم يكفي لأن تصوم. لذا ورد، قرأنا هذا ونبهنا عليه في مرسلة ابن قيلويه، الحكم بإتمام الصلاة أيضا. فإذا لعل ابن قيلويه فهم هذا احنا ما وجدنا في الروايات جميعا قضية اتمام الصلاة، كلها تتحدث فقط عن الصوم، لكن ابن قوله في كتابه كامل الزيارات ذكر قضية اتمام الصلاة، الرواية مرسلة طبعا. فهل هو فهم ابن قولويه ان ثلاثة ايام مثلا كافية من عقد الاقامة، كما ان عشرة ايام في غيرها من المدن مرخصة في الصوم واتمام الصلاة، فثلاثة مرخصة في المدينة، فأضاف تمام الصلاة؟ فسام ابن قولويه من الراوي فهم منه من الرواية الرواية مرسلة، فإذن التصرف بها محتمل ليست مسندة حتى منذ فيها رواية مرسلة. فإذن لاحظ أضاف اتمام الصلاة، وكأنه هذا شاهد على ما فهمناه من أن ثلاثة أيام في المدينة كأنها عشرة أيام في غيرها، من مكث ثلاثة في الأيام في المدينة يكون مقيما فيصلي تماما ويصوم، هذا حسب مرسلة ابن قولوي. لذا ورد في مرسلة ابن قولوي الحكم بإتمام الصلاة أيضا، أي أنها رتبت سائر آثار الإقامة عشرة أيام في البلاد على إقامة ثلاثة أيام في المدينة، هذا معنى مرسلة ابن قولوي. ستشكرون من هذه النقطة التي نحن فيها وتقولون أنه لعل إتمام الصلاة هنا كأنك غفلت عن شيء، أنه مدينة ومكة من أماكن التخيير، فلعل إتمام الصلاة هنا في المدينة من هذا الباب، من باب أنها ورد فيها التخيير بين القصر والتمام، فإتمام الصلاة الذي ذكره ابن قولوي من باب أن المدينة من أماكن التخيير وليس لإقامة ثلاثة أيام حتى تجعلها شاهدا على ما نحن فيه. يمكن أن تشكلوا علينا بهذا، لا يقع جاك جواب من الأخير قولته، لا يقال لعل إتمام الصلاة من جهة كون المدينة من أماكن التخيير وليس من جهة ترتيب آثار الإقامة، فإنه يقال هذا الاحتمال بعيد لأن الرواية ظاهرة في كون إتمام الصلاة لأجل المقام ثلاثة أيام. اقرأ نصها وسياقها وشوف إن كان لك مقام في المدينة، أنه إذا كان لك مقام بالمدينة في ثلاثة أيام فأتم الصلاة، فعلي من فرع إتمام الصلاة على الإقامة ثلاثة أيام في المدينة. هذا احتمال غير وارد أن إتمام الصلاة كان لأجل أن المدينة من أماكن التخيير، لأن واضح أن تفريع الحكم بإتمام الصلاة جاء على كون المقام ثلاثة أيام في المدينة. إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام فأتم الصلاة. إذن هذا الإشكال يظل ضمن النقطة الثالثة كأنه ليس تام. الجواب الرابع، إذن هذا الجواب الثالث انتهي منه، وخلاصته أن لفظ إقامة الوارد في أكثر من رواية من هذه الروايات قرأناها وكأنه يظهر منه أن هذا ينطبق عليه عنوان الإقامة التي نعرف أن من آثارها تمام الصلاة والصوم، لكن سأفهم بالصلاة بها أن ثلاثة أيام في المدينة تترتب عليها آثار إقامة عشرة أيام في غيرها من جهة الصوم على الأقل. خلونا من قضية الصلاة، الصلاة يمكن أن نأخذ التمام من قضية أماكن التخيير المذكورة، فهذا في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن هذا الإشكال يأتي لو صام بغير نية قضاء الحاجة، فيمكن أن يقال أنه لم يأتي بالنية المصححة، أما فرض المسألة فإنه يأتي بهذه النية ويضم إليها غيرها. النقطة الرابعة أنك تستشكل علي وتقول لي مؤنث أن الرخصة واردة لمن يصوم ثلاثة أيام قضاء الحاجة في المدينة وأنت تنوي انقضاء، وهالنية ما وردت فيها الرخصة. متى يعقلك أن تستشكل عليه؟ إذا أنا نويت الثلاثة بنية القضاء ما أتمت بنية قضاء الحاجة، فتقول لي مين جاي وأنت هني؟ هالنية ما وارد فيها استثناء. أنا شنو مسألتي؟ أظن هذه النية إلى نية قضاء، يعني أنا جايب المصحح، أنا جايب المصحح اللي جاءت به الروايات وأظن لها نية القضاء، فمتى يحق لك أن تستشكل عليه؟ إذا أتيت بهذه الثلاثة أيام صومها بنية أخرى غير النية التي أجازته الروايات. أنا ما قلت، ما قلت أني أصوم بنية القضاء في المدينة، قلت أظن نية القضاء إلى نية طلب الحاجة. فإذن أنا أتيت بالمصحح الذي قالته الروايات وضمنت إليه نية. لو لم أتي بالمصحح لكان معنى استشكل علي وقل لي أنك كيف تصوم في السفر بنية غير النية التي، هذا إذن الجواب الرابع، أني أتيت بالنية المصحح وضمنت لها نية أخرى. فالنية تكمل إذن هذه النقطة، فالنية المصححة متحققة وهي الصوم بنية طلب الحاجة، لكن على نحو لا بشرط وليس بشرط لا. ما أفهم منها أني نية طلب الحاجة بشرط لا عن غيرها من النية، أنا أفهم لا بشرط. أن تأتي بنية طلب قضاء الحاجة لا بشرط، ولا بشرط منفتح على أي شيء آخر ومنه نية قضاء الحاجة. هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس على هذا الإشكال، أن المبطل للصوم ليس السفر بعنوان مطلق كل سفر، لا، حتى تقول لنا هذا صوم في السفر هذا إذن باطل، شون تنوية القضاء؟ المبطل ليس عنوان السفر، ها ماذا، وإنما بعنوان كونه أصيام لرسول الله صلى الله عليه وآله، لذا يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم إجماعا. خل نفهم أذن هاي، لأنها هاي فد شيء يعني فد نكتة يستند عليها كثير من الأحكام في كتاب الصوم. ليس السفر بعنوانه مبطلا للصوم، ما ترتب عليه آثار عديدة، منها صوم الجاهل في السفر، هو يصح صوم الجاهل في السفر، ثم هذا صام في السفر، إذا السفر بعنوانه مبطل شلون صح صومه هذا؟ هذا أما المبطل للصوم في السفر مو عنوان السفر، وإنما عنوان أنه عصى رسول الله صلى الله عليه، رسول الله يقول ليس من البر الصوم في السفر، وسمى هؤلاء لما فطر أثناء ذهابه إلى فتح مكة وصام في الطريق وأفطر في الطريق، بعض أصحابه بقى صائمين، قال أولئك العصاة. فهذا إذن انطباق عنوان العصاة على الصائم في السفر هذا الذي أبطله، وليس نفس السفر، لذلك صح صوم المسافر الجاهل، لما انطبق عليه عنوان أنه عاصي لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هاي النقطة في النقطة الخامسة، هذه النقطة مهمة لأنها تترتب عليها مسائل عديدة في كتاب الصوم. وقد ورد في ذلك صحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر شنو حكمه؟ فقال عليه السلام إن كان بلغه، لاحظ ما أجاب جوابا مطلقا وقال شنو صام بالسفر، صام بالسفر باطل، لا لا فصل فصل بالما. صحيح الحلبي رجل صام في السفر يما رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إن كان بلغه، لاحظ التفصيل، إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، بالرغم علمه بالنهي وبلوغه النهي ومع ذلك صام، هذا عاصي صومه باطل فعليه القضاء. وإن لم يكن بلغه، ما بلغه النهي عن الصوم، فلا شيء عليه. هذا إذن شاهد والدليل على هذا الذي قلناه، وهذه النقطة هذا صحيح الحلبي. وصحيح قيس بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه صومه صحيح، رغم انه صام في السفر. فاذا الصوم في السفر ليس هذا ايضا النقطه نثبتها والادله المعتبره عليها، ولازمنا الان في الرد الخامس على هذا الاشكال، الاشكال الذي ذكرناه كيف تقول بالجواز ونحن انما الذي جاز بحسب الروايات هو صوم طلب الحاجه في السفر، وهذا عنوان اخر لم تاتي به الروايات. اذا وتقول الاستدلال بهذه النقطه التي ذكرناها أن الصوم في المدينة بضم نية القضاء إلى نية طلب الحاجة لا يقترن بالمفطور، لأنه لم يصم عصيانين وإنما بنية مصححة معتبرة فتصح منه كل نيتين. جيد هذا الجواب الخامس، لخص بأن المبطل للصوم في السفر ليس أن ينكر مسافرا، حتى تقول لي هذا الشيء صام بالمدينة وهذا مسافر صوم باطل القضاء لا يجزئه، نقول لك ليس عنوان السفر مبطل وإنما عنوان أصيان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر. هل هذا عاصم بصومه؟ ما عاصم، لأنه أخذ بنية مصححة وردت فيها الروايات أنه له أن يصوم ثلاثة أيام في المدينة بنية طلب الحاجة، فصومه لم يكن عصيانا حتى يكون باطلا. فإذا صح الصوم بنية صحت له كل نية، وما لا يوجد مبطل، لا يوجد مبطل لصومه، لأن صومه لا ينطبق عليه عنوان عصيان رسول الله صلى الله عليه. فتحصل إذن مما تقدم من مجموع ما ذكرنا من الاستدلال والإشكالات ورد الإشكالات، شو نصل النتيجة اللي وصلنا؟ فتحصل مما تقدم أن المقتضي بالجواز موجود وهو جواز هذا الصوم، هذا من الأفراد الجائز، بل استحبابه قرأنا في الرواية، فإن ذلك الإمام يقول مما يرجى فيه الفضل هذا الفعل هذا العمل. إذن المقتضي للجواز موجود، كون الفعل مرخص فيه بحسب الروايات جيد، والمانع مفقود لا يوجد مانع منه، أولا لأن لا ينطبق عليه عنوان عصيان رسول الله حتى يكون باطل، وثانيا لإمكانية التداخل التي قلنا ماكو مانع من ضم نية إلى نية، فوين المبطل لهذا الصوم؟ والمانع مفقود وهو المبطل للصوم في السفر، نبي عصيان ما يصدق عليه عنوان عصيان، وان المورد قابل للتداخل، من هالناحيه ماكو مشكله، المورد مو غير قابل للتداخل حتى تقول لي شلون الظنيه اعلانيه، المورد قابل للتداخل. اذا الان كانه تم لنا الدليل على امكان ظن نيه القضاء عما في الذمه الى نية صوم طلب الحاجة في المدينة، وإن شاء الله نقرر بعد هنا وجه آخر للاستدلال على الجواز قبل أن نستدل بما يمكن أن يقال عن المنع من هذا الفرد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.